بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات الدروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يسرنا وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا البرنامج. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تواصلكم المبارك بزيارة موقع الأكاديمية والتواصل عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة بإرسال أسئلتكم واستفساراتكم، وأيضا نسعد بتلقي إجاباتكم على الأسئلة التي يطرحها الضيف في نهاية كل درس. لعلنا نستأذنكم شيخ حمد في بداية هذا الدرس باستعراض الإجابة للسؤال الماضي.
نطرح أولا السؤال.
نعم، تذكر الأخوة المشاهدين بالسؤال ونأخذ الإجابة.
السؤال: ما حكم إطلاق القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق؟
جميل. هناك جملة من الإجابات التي وردت عبر البريد. خديجة من المغرب بعثت بإجابة، عبد الرحيم المغراوي كذلك من المغرب، فوزية من الكويت، أم أحمد من الولايات المتحدة، ولعلنا نستعرض إجابتها كونها لأول مرة تشارك ربما. سؤال كما ذكر الشيخ، الإجابة من قبل الأخت أم أحمد من الولايات المتحدة، تقول: لا يتكلم بهذه اللفظة ابتداء لكن يجاب بالتفصيل. قاعدة: الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا لا يتكلم بها ابتداء، ومن تكلم بها فيستفسر عن مراده بها، فإن أراد حقا قبل الحق وإن أراد باطلا رد الباطل. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني قال كلام الله مخلوق، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الحل التوقف وترك الإطلاقين ابتداء. وقال ابن القيم: نستفصل، لأن لفظي بالقرآن مخلوق كلمة تحتمل حقا وباطلا، إذا كان يريد كلام الله هذا هو الباطل، لأن كلام الله غير مخلوق، وإما أن يريد صوت القارئ وحركة لسانه فهذا حق مخلوق. لكن ردوا عليهم: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فقال الإمام أحمد: ردوا بدعة ببدعة وباطلا بباطل.
جزا الله خيرا، إجابة صحيحة وكاملة.
طيب، إذن نشكر جميع الإخوة الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء، وأيضا الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في اللقاءات السابقة بإجاباتهم.
طيب، شكر الله للجميع.
جزاك الله خير. توقفنا شيخ، ما زال الكلام عند إيراد شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراده عن نقل الإمام الخفيف. لكن شيخ يلحظ أن هذا النقل يعني أخذ منا يعني حلقات كثيرة، أثر من ثلاث حلقات. يعني الحكمة من هذا الإيراد الطويل من شيخ الإسلام ابن تيمية؟
أقول لعله كان له مكانة ومنزلة عند بعض المعاصرين لشيخ الإسلام ممن ناوأوا شيخ الإسلام العداء واتهموه بالضلال والانحراف، فأراد أن يثبت لهم أن هذا كلام أئمتكم الذين تنتسبون إليهم وتفتخرون بانتسابكم مثل هؤلاء يخالف ما أنتم عليه ويوافق ما عليه جمهور السلف والذي به أدين الله عز وجل. كذا يعني لعله.
توقفنا في اللقاء الماضي عند قضية القصائد والرباعيات.
نعم.
على نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن عبد الله بن خفيف: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يستمعون القول الآية في سورة الزمر.
نعم سلام.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة وفتنة بها غير مأمونة. إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، ولا لهم قدم عند المخلصين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال كلام ابن خفيف رحمه الله في مسألة السماع التي هي مصطلح عند الصوفية، وهي الاجتماع على الرقص والغناء والدف والتواجد الذي نوع من غياب العقل. نعم. فالشيخ يقول أقل ما فيها أنها بدعة إن لم تسلم من الكفر، خاصة إذا وصف الله عز وجل بصفات البشر، وأنزل في هذه القصائد الرب سبحانه وتعالى منزلة المخلوق
ولم ينزه.
نعم. وذكر أن ممن أنكر هذه البدعة الشنيعة المطلبي الذي هو الإمام الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكل هؤلاء تقدم الكلام عنهم. يقول والاقتداء بهم أولى في مثل هذه المسائل بالاقتداء من أناس لا يعرفون، ممن أجاز هذه المسألة أو جعلها دين يدين الله عز وجل به. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والله لا والله والذي لا إله، فقال كذبوا والذي لا إله غيره، لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
نعم. يقول بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث، بشر الحافي وتقدمت ترجمته، بشر ينتسب إليه الزهاد ويعظمونه ويعظمه الصوفية، إن أصحاب قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، هذه الاجتماع على مسألة السماء. ثم قال أين يسكن هؤلاء؟ فقالوا له في بغداد. فقال كذبوا والذي لا إله غيره. طبعا كانت بغداد ينكر سكناها بعض الزهاد لما اشتهر في ذاك الوقت عن أهلها من الترف وأحيانا بعض مظاهر الفسق، ولهذا كانوا ينكرون السكنة فيها وأنها ليست سكن لأهل الزهد وأهل العبادة. شاهد أن هذه مسألة السماع، وقد ألف فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، فألف بالرجب كتاب أسماه ذم عليهم الدعوة التصوف من الغناء والرقص والتواجد والدف، وأيضا بالرجب له كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع، هذا الكتاب ابن قدامة اللي هو ذم عليهم الدعوة التصوف، وهناك أيضا كتاب الصائقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة لمحمد بن صفي الدين الحنفي. نعم.
قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نعم. يقول ومما نقوله قول أئمتنا أن الفقير، هذه درجة ومنزلة عند الصوفية من الدرجات، درجات المريد عنده، إذا احتاج وصبر ولم يتكلف، عرف عنهم أو من ما ذهب إليه المتصوفة ترك الاكتساب بدعوى أن هذا من باب التوكل. هو يقول أن الإنسان إذا احتاج صبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله عليه أولى له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه، لأنه الغالب على مثل هؤلاء وللأسف يتركون الاكتساب ثم يستجدون الناس. يقول هذا خلاف السنة وخلاف الشرع. ثم قال فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله. الكلام في كأن فيه قلب، هو العبارة بهذا الشكل، فمن عجز كان الصبر وعدم السؤال أولى به، وبهذا يستقيم الكلام لأجل استدلال الحديث. فمن عجز عن العمل كان الصبر أولى له إلى أن يفتح الله عز وجل عليه. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك الله.
نعم، مسألة الغناء هذا روي مرفوعا لكن فيه مقال، وإنما صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والغناء ثبت تحريمه بأدلة أخرى، منها ما ثبت ما رواه أو ما ذكره الإمام البخاري معلقا ورواه غيره موصولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يأتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. وأقسم ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله سبحانه: من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله، أقسم أنه الغناء. نعم.
والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، انتهى.
نعم، هذه المسائل بعضها تقدم كمسألة الإمام مخلوق أو غير مخلوق. نعم. مسألة من زعم أن الرسول واسط، هذا ذهب إليه بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي، ولهذا زعموا أن حقيقة الرسالة هي إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع، فهي حال لا مقام، بخلاف الولاية عندهم فهي مقام، ولهذا هي أعلى. نعم. ولهذا قال، وهذا هو القول، بل وهذا بالإجماع، أن من زعم أن هناك أفضل من الرسول فلا شك في كفره. نعم.
انتهى كلامنا.
ومن قال بإسقاط الوسائط، يعني الواسطة بينه وبين الله عز وجل، كما يزعم هؤلاء أنهم يأخذون عن الله مباشرة بدون الوحي بدون الرسل. نعم. انتهى كلام ابن خفيف رحمه الله. نعم.
ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
نعم. وهذا إمام آخر من أئمة، أو من الأئمة الذين ينتسب إليهم أهل التصوف، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي هو الجيلاني، المتوفى سنة 561. بالطبع هناك طريقة عند الصوفية مشهورة، طريقة القادرية، تنسب إليه رحمه الله. كان على جانب كبير من الزهد، ونعته شيخ الإسلام ونقل عنه أنه ذكر أنه على طريقة الإمام أحمد، وأنه ليس هناك طريقة صحيحة إلا طريقة الإمام أحمد. ولهذا
نقله عبد القادر،
نقل الشيخ الإسلام عن الشيخ عبد القادر
أنه قال ليس هناك طريقة
غير إلا طريقة الإمام أحمد. هذا يدل على صحة اعتقاد هذا الرجل. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله أن كثيرا مما نقل عنه ونسب إليه ما هو إلا افتراء وكذب ومبالغة من أتباعه، وكذلك الإمام أبو الرجب رحمه الله. ولهذا قال فيه أبو الرجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصح: وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة. ذكر هذا الكلام الصريح في إثبات صفة العلو لله عز وجل وإثبات صفة الاستواء خلافا لكلام المتأخرين من أتباعه.
وهي الصفة هي مدار الفتوى.
نعم وهي مدار الفتوى.
وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس
قبل هذا قال الشيخ
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
نعم ولهذا قلنا في أول الكتاب أن هناك كتب مستقلة ألفت في هذه المسألة، والشيخ هنا أراد أن يفتي فقط وأراد الاستشهاد ببعض كلام هؤلاء الأئمة. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة.
نعم أبو عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله وتقدمت ترجمته صاحب التمهيد والاستذكار إمام أهل المغرب رحمه الله، كان مالكيا في الفروع لكنه كان سلفيا في الأصول. نعم ولهذا صرح هنا بأن الصفات تمر كما جاءت كما ثبت عن كبار السلف. نعم.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم.
نعم هذا ابن عبد البر رحمه الله سلك مسلك من قبله من العلماء، استدل على هذه الصفة صفة العلو بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة ساقها، ثم ذكر دليل الفطرة لما قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، ليس بحاجة أن نكثر لهم قال فلان وقال فلان. لماذا؟ لأنه اضطرار، أمر يضطر إليه الإنسان اضطرارا ليس له في اختيار أن الله عز وجل في العلو. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.
ما مقصوده هنا بالتأويل؟ قلنا التأويل له ثلاثة معاني، صرف اللفظ عن احتمال الراجح عن احتمال المرجوح، هذا على اصطلاح المتأخرين، والتفسير والحقيقة. فهو يريد هنا التفسير، الذين حمل عنهم التأويل أي التفسير، قالوا في تأويل قوله أي في تفسير قوله تعالى. نعم.
وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة.
نعم وهذا رد على هؤلاء المتأخرين من أهل التأويل الذين حملوا ظاهر هذه النصوص على المجاز، بل يداه مبسوطتان قالوا هذا مجاز، ويبقى وجه ربك قالوا هذا مجاز. الأئمة المتقدمون حملوا هذه النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها، لم يصرفوا اللفظ عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد، ويقولون أن هذا المعنى القريب مجاز في حق الله عز وجل. نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة.
نعم انتهى كلام ابن عبد البر. ولعلنا نوجه هذا الكلام إلى بعض إخواننا وقد قابلنا جملة منهم من طلبة العلم وممن يعظمون هذا الإمام ابن عبد البر خاصة في شمال أفريقيا. نعم له مكانة عندهم، لكن إذا جاء الكلام في مسألة الأصول مسألة الاعتقاد وجدناهم يسلكون مسلك الأشاعرة ومسلك المعتزلة، فنقول هذا كلام هذا الإمام الذي يعتبر عندكم علم وحق له أن يكون علم. نعم يصرح بإثبات هذه الصفات والإنكار على من تأولها. نعم.
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود الخبر صادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكافاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر في السفر كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال المقسطون عند الله على منابر من نور: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح.
نعم هذا كلام الإمام البيهقي أحمد بن حسين صاحب السنن رحمه الله الإمام المشهور، ينتسبه إلى طريقة ابن الحسن الأشعري، ولهذا أول بعض الصفات، وله كلام في كتاب الأسماء والصفات وافق فيه الأشاعرة، ولهذا قال بعض أهل العلم: خذ من كتابه الأسماء والصفات ما روى لا ما رأى، لأنه أيضا روى بإسناده بعض الآثار في إثبات الصفات التي قد لا تجدها في عند غيره، لكنه لما جاء التعليق عليها سلك مسلك الأشاعرة في بعض هذه الصفات، فهو معظم عند الأشاعرة.
لكن يكون فيه الكتاب التناقض ظاهر؟
لا ما في التناقض،
إنه يروي
ويرى يقول أن هذه النصوص تحتاج إلى تأويل على مذهب الأشاعرة، ويروي الآن ويثبت، لكن يقول ليس هذا معناها الصحيح، فهو لو التزم الرواية وسكت لسلم رحمه الله. ومع ذلك خالف جمهور الأشاعرة في إثبات بعض الصفات التي ينكرها هؤلاء، ولهذا نقل عنه الشيخ يقول: باب ما جاء في إثبات اليدين. جمهور الأشاعرة والمتأخرون من الأشاعرة فضلا عن المعتزلة والجهمية يؤولون صفة اليدين ولا يثبتونها، فها هو الإمام البيهقي رحمه الله يثبت صفة اليدين ويسوق هذه الأدلة الكثيرة جدا. ساق أولا من القرآن: ما منع يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ثم ذكر هذه الأحاديث التي كلها التي الآن ذكرت في الصحيحين أو في أحدهما. نعم. هنا مسألة وكيلتها يديه يمين، قد يستشكلها البعض، هذا في صحيح مسلم. يليه الحديث الآخر في صحيح مسلم ويطوي الأراضين بشماله، هنا قال وكلتها يديه يمين وهنا بالشمال. نحن نقول الشمال ثابتة لله عز وجل، فله يمين وله شمال، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلتها يديه يمين كما قال ابن قتيبة وغيره لدفع توهم النقص الذي يتبادر أحيانا إلى ذهن السامع أن الشمال أنقص من اليمين كما هي في حال المخلوق. أما الله عز وجل فكلتا يديه خير ويمن وبركة، فلا يعني أنها تكون شمال أنها أقل من اليمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمن وبركة. نعم. معنى قول السحاء من السح أي دائمة العطاء والصب، هذا معنى.
نعم.
السحاء الليل والنهار.
نعم. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع.
نعم. وهذا فيه إثبات صحيح، إثبات صفة اليد حقيقة لله عز وجل على أنها صفة ذاتية له سبحانه وتعالى.
ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
نعم. المتقدمون من هذه الأمة يعني السلف لم يفسروا هذه النصوص تفسير الجهمية، تفسير أهل التأويل الذين قالوا اليد معناها القدرة، قال لا، هم ذكروا ورووا هذه الأحاديث وهذه النصوص وأمروها كما جاءت على ظاهرها وأثبتوا حقيقة ما دلت عليه بخلاف المتأخرين. يقول وأيضا وأثبت صفة الاستواء وأثبت الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين لأنه تأثر. نعم. بمذهب الأشاعرة. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول.
نعم. وهذا كلام أيضا القاضي عياض محمد بن حسين المتوفى سنة 458 من أئمة الحنابلة المتقدمين رحمه الله، له كتاب إبطال التأويلات طبع جزء منه، أيضا أنكر على من أول هذه الصفات أو تشاغل بتأويلها على منهج المتأخرين. نعم.
إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
نعم. التأويل على اصطلاح المتأخرين اللي صرف اللفظ عن احتمال الراجح والاحتمال المرجوح يعني تأويل كل الصفات، المسلك الذي سلكه المتأخرون في تأويل هذه الصفات صرفها عن ظاهرها، يقول هذا لو كان سائغا وكان شرعيا وكان علميا لسبق إليه من؟ الصحابة رضي الله عنه. ولهذا شيخ الإسلام يقول قرأت في أكثر من 100 تفسير ما وجدت نقل واحد عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من هذه الصفات تأويل المتأخر. نعم. وهذا مما يدل على فساد هذه الطريقة، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أحرص على العلم وأحرص على هداية الناس وأحرص على ما يوصل ويفضي إلى اليقين، فلو كان هذا المسلك مسلكا شرعيا لا سلكه هؤلاء الذين عاشروا نزول الوحي. نعم.
طيب كان تسمحني شيخ أفتح السؤال.
طيب
طبعا هناك مجموعة من الإجابات وردت أيضا بشكل إلحاقي، نشكر جميع من تواصل معنا، مشكورين جزاه الله خير. بعد بداية هذا الدرس الأخ نور الدين من الجزائر يقول: قوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين بشماله، هل تثبت صفة اليد الشمال لله عز وجل؟
نعم، هذا تقدم الكلام عليها، يمكن كتب السؤال قبل الشرط. نعم، قلنا نعم تثبت له الشمال في هذه الرواية الصحيحة في صحيح مسلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يميل لدفع توهم النقص الذي ربما يتبادر إلى الذهن.
بإذن الله أيضا يكون هناك مجال لتلقي الإجابات.
طيب.
أو عفوا الأسئلة ثم نطرحها إن شاء الله عليكم بإذن الله. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة.
نعم، الآن الشيخ يريد أن يختم هذه النقول بكلام إمامين هما أعظم أئمة الأشاعرة، الذي هو أبو الحسن ثم بعده الباقلاني. هؤلاء يعتبرهم الأشاعرة المؤسسون لهذا المذهب. ذكر كلام الأئمة المتقدمين، بعضهم منتسب بطريقة أبي الحسن، الآن كلام المؤسس الذي هو أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله. سبق أن ذكرنا أنه نشأ على مذهب الاعتزال لأنه تربى في حجر الجبائي زوج والدته في اليمن، ولهذا نشأ على مذهب الاعتزال لمدة 40 سنة، ثم لما أراد الله عز وجل به خيرا تبين له الحق لما طرح على أبي علي الجبائي مسألة الإخوة الثلاثة في مسألة القدر، فاتضح له من خلال كلام أبي علي الجبائي أن هؤلاء ليس عندهم الحق الذي ينشده، فاعتزل الناس ثم خرج عليهم يوم الجمعة وقال: أخلع مذهب الاعتزال كما أخلع ردائي هذا، وخلعه أمام الناس، واستقر أمره على مذهب الإمام أحمد كما صرح رحمه الله في كتاب أول كتاب الإبانة، ولعل الشيخ سيذكر شيئا من ذلك، وإن كان بقي عليه شيء من بعض التأثر بمذهب ابن كلاب وبعض مذهب المعتزلة. نعم،
نقرأ مقالة
الشيخ. نعم،
ثم قال: قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
هذا محل اتفاق، ليس محل اختلاف. هذا الآن مقدمة ليبين عقيدة أهل الحديث أهل السنة، لا إشكال في ذلك.
هو يبينها يا شيخ من باب يعني الإقرار بها ولم باب ذكرها فقط؟
لا، من باب الإقرار بها. نعم، وأنه يدين الله عز وجل، وسيذكر في الأخير أنه يدين الله عز وجل بهذا. نعم،
لأنه سبق ذكر فرقة الطوائف والخوارج.
إيه، ذكر هذا في أول كتاب يعني. ذكر فرقة كذا واعتقادها، فرقة كذا واعتقادها، ثم ختم الكتاب بمذهب مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. ولهذا قال: وبقولهم نقول، وبه ندين الله عز وجل. تفضل.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وهذا هو مذهب أهل السنة على خلاف ما ذهب إليه أصحابه وأتباعه والمتأثرون به.
وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج.
وهذا تقدم الكلام عليه، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ قلنا الصحيح أن الاسم للمسمى، لا يقال هو الاسم ولا يقال غيره، صحيح أن الاسم للمسمى.
وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق،
وهذا تقدم في الحلقة السابقة. مسألة الوقف، التوقف،
توقف عن هذه المسألة،
يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. شيء الإمام أحمد عدهم الصنف الثالث من الجهمية، قال الجهمية ثلاثة أقسام، قسم قالوا القرآن مخلوق صرحوا، وهؤلاء المتقدمون من الجهمية، وقسم قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق للتلبيس على العوام. ولما صاح بهم الأئمة وبينوا خزيهم وعوار مذهبهم جاءوا بهذه البدعة ليلبسوا على الناس، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. يقول والقسم الثالث الذين توقفوا، يقول لو لم يتكلم الناس في هذه المسألة وسعهم التوقف، لو كان ما حد تكلم فيها لقيل قل كلام الله واسكت، لكن لما تكلم أهل الباطل في هذه المسألة فيجب عليك أن تصرح خلاف المذهبين، فتقول القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق.
ويقرون أن الله يرى بالإبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وهذه الآية مما استدل بها الإمام الشافعي على إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. وجه الاستدلال عندنا الآن، منطوق الآية أن الكفار محجوبون عن الله، مفهومها
المؤمنين يرون الله.
نعم، ولهذا قال الإمام الشافعي لو لم يره المؤمنون لم يكن لتخصيص الكفار فائدة، أشاركوا الكفار في ذلك. لماذا خصص الله عز وجل الكفار؟ لما خصص الكفار بالاحتجاب دل على أن المؤمنين يرونه. نعم.
وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحفظ والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم.
وهذه المسائل كلها تقدم الكلام عليها، وقلنا مسألة الجدال والخصومة والمراء إذا كان المراد منها إحقاق الحق فهذا أمر مشروع، ولهذا أمر الله عز وجل بمجادلة أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا كان المقصود منه الانتصار للنفس وإحقاق وإظهار الباطل، نعم، فهنا يأتي النهي كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حديث عمرو بن شعيب لما خرجوا وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان من شدة الغضب وحصبهم في رواية ألا بهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. نعم، خرج عليهم هم يتجادلون.
نعم. ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وهذه المسألة تقدم الكلام عليها أنها محل خلاف، والصحيح أن القرب هنا قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل، لأن الله لا يوصف بقرب عام، يوصف بقرب خاص، قريب من الداعي بالإجابة وقريب من العابد بالإثابة. نعم.
لكن شيخ يعني هذا المذهب الذي أخذه ونقله أبو الحسن الأشعري هو يعني من جمعه أم أنه يرويه عن أحد أو
لا يستخلصه يعني يستخلص من روايات الأئمة قبله يعني يقول هذه خلاصة مذهب أهل الحديث أهل السنة
هذا مجمعون عليها
نعم إيه ولهذا قال أجمع على كذا وكذا وكذا هذا ليس محل خلاف
هو يعني من اجتهاده وجمعه لأن في هذا التأويل مثلا إحنا قرابين من حول الوريد هل هو نقله عن أحد من
نعم كما ذكرنا أن بعض الأئمة المتقدمين ومنهم الإمام أبو حنيفة رأى أن القرب هنا قرب الله عز وجل
إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى ترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان
هذا جواب تصريح وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول يعني صريح جدا لا يحتمل التأويل قد تطرح شيخ ياسر تقول كلام الآن صريح ماذا يجيب عنها أتباعه الأشاعرة
لماذا خالفوا
قالوا إن كلامه هذا
نسخ
قالوا ليس هو الذي استقر عليه هو لما انتقل من مذهب المعتزلة يقولون صار عنده ردة فعل فسلك مسلك يسمونهم الحشوية أهل السنة وألف هذا الكتاب وتكلم ثم استقر أمره على مذهب الأشاعرة الذي تأثر فيه ابن كله لكن أهل السنة لا يوافقونهم على هذا الكلام ومن يقول مر بطورين صحيح بعد الاعتزال ومن يقول ما مر لا بطور واحد والذين يقول مر بطورين يقول نعم انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كله ثم اتضح له الحق وأن الحق في مذهب الإمام أحمد كما كان ينسب مذهب أهل السنة إلى الإمام أحمد آنذاك
لا يرجع شيخ إلى مثلا تاريخ كتابة هذا الكتاب أو هذا
هو ليس فيه شيء صريح حقيقة دكتور عبد الرحمن محمود حاول دراسة المسألة في كتاب منهج ابن تيمية في الرد على الأشاعرة لكنه انتهى إلى رأي شيخ الإسلام أن أبا الحسن انتقل مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة لكن بقي عليه بعض المسائل التي تأثر فيها بإذن كل آن والذي تابعه فيها أصحابه المتأخرون وزادوا على ما ذهب إليه
وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن لديه يدين كما قال تعالى خلقت بيدي وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم نلاحظ أن هنا يثبت الصفات الخبرية والصفات الفعلية التي أجمع المتأخرون من الأشاعرة على تأويلها صفات الفعلية كصفة النزول كصفة المجيء صفات الخبرية كصفة الوجه كصفة اليد صفة الاستواء طبعا قوله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء يعني العرش الجسم من الألفاظ المحدثة والألفاظ المجملة ولهذا لا يقال بإثباتها ولا نفيها بإطلاق نعم وقالت المعتزلة
إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالات أخرى وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائرين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
نعم، ويكفي في هذا أن الرجل حتى وإن أخطأ في بعض المسائل أنه يظن به خيرا، فهو الآن في الجملة يقول: أنا على مذهب أهل السنة وعلى قول كبار الأئمة. نعم، فكونه خالف في بعض المسائل نقول خالف، نعم، ويبين مخالفته، لكن نقول أنه كان يريد الحق ويبحث عن الحق رحمه الله تعالى. نعم.
هذا الكتاب شيخ عندما ذكر أنه بآخر
هو محل خلاف، هل هو الأخير أو اللمع؟ المسألة الخلاف بينه وبين اللمع، الإبانة أو اللمع.
اللمع فيها شيء من
اللمع، هي التي فيها شيء من الميول أو القول الذي ذهب إليه قول المتأخرين. ماشي، لكن الشيخ هنا كأنه يقرر أن آخر ما كتب هو كتابه الإبانة، هو مطبوع عدة طبعات.
وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وربما جاءوا به وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
نعم، هذا محل اختلاف، ما فيه إشكال، هو هذا الكلام الذي يأتي، وأن الله مستوى على العرش.
نعم. إذن لعلنا نقف عند هذا الكلام الذي يعني فيه إشارة إلى تصريح الأشعري بالتزامه بمذهب الإمام أحمد وأيضا بالمذهب الحق. لعلنا نأخذ منكم سؤال هذه الحلقة.
السؤال: ما قول الإمام البيهقي رحمه الله في الصفات الخبرية؟ ما قول الإمام البيهقي في الصفات الخبرية؟
جيد، لعلنا نأخذ إجابة هذا السؤال بإذن الله تعالى من الأخوة المشاهدين معنا في الحلقة القادمة. ولعلنا نختم أيضا معكم شيخ بسؤال الأخت عزة أو عزة أحمد محمود من مصر، تقول: هل عند ذكر صفة اليدين أو القدم لله سبحانه وتعالى أن نذكر أنها صفة وليست جارحة، وما الفرق بينهما؟
هو إذا قال بعض الأئمة كما ذكر البيهقي وغيره ليس بجارحتين، مرادهم من ذلك تحقيق نفي التشبيه عن الله، يعني إثبات هذه الصفة ليست كصفة المخلوق، لكن الأولى عدم ذكر هذه اللفظة، لا يقال جارحة ولا غير جارحة.
يريدون نفي الكيفية،
يريدون نفي التمثيل، أن صفة اليد ليست كصفة المخلوق.
جميل.
لكن نحن نقول نثبت لله عز وجل صفة اليد لا تماثل صفة المخلوق، ولا نقول جارحة ولا غير جارحة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموي الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، إلى أن يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.